أسماء وصفات على نوعين. تفضل. جحد إنكار الذي هو جحد التكذيب وجحد تأويل. وما معنى جحد الإنكار؟ يعني يكذب بها، يقول ليس لله يد مثلا، ليس لله وجه، هذا تكذيب كفر أكبر. وجحد التأويل، نعم نعم هذا هو، يعني حامل له على ذلك التأويل. بقي ما مناسبة الباب مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أحسن. طيب، وذكروا أيضا من المناسبات لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، كان الإيمان لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة. لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، الذي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاثة. فنبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع، لأن كل ما مر معنا من الأبواب يتكلم على ماذا؟ توحيد ماذا؟ الألوهية. لذلك ذكر لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، والربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وكان الإيمان لا يكون الإيمان بالله عز وجل تحقيق هذه الثلاثة، نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكما جحده، ليبين حكما جحده. بعضهم ذكر أيضا زيادة على ما ذكر، قال المناسبة أن جحد الأسماء والصفات يخل بالتوحيد، والمناسبة أيضا ما ذكرناها آنفا. ومن المناسبة أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، هذه ثلاث مناسبات. مناسبة الأول أنواع التوحيد الثلاثة، وأن الإيمان لا يتم إلا بهذه التوحيد تحقيق، فبين حكما جحد بهذه. ثم ذكر الثاني أن جحد الأسماء والصفات يخل بالإيمان أو يخل بالتوحيد، أن جحد الأسماء والصفات يخل بالتوحيد. والثالث أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. بقي فوائد سأقرأها قراءة مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، ليس للباب الذي قبله. اسمعوا، قال مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب. ذكر في الأبواب المتقدمة باب بيان أو بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافيه من كماله من الشرك الأصغر، وبيان فيما ما فيه من البدع والمعاصي والقادحة في التوحيد والذرائع الموصلة إلى الشرك والمعاصي إلى آخره. ثم ذكر توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الباب أو هذا الكتاب. ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر الربوبية، لأن الربوبية جميع الأمم الكافرة مقرة به، وإنما أفرد هنا الأسماء والصفات من أجل أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع من أنواع التوحيد. أن يقول لم يذكر هنا توحيد الربوبية لأن جميع الأمم الكافرة مقرون به. ولماذا خص؟ لأنه قال باب من جحد الأسماء والصفات. ولماذا خص توحيد الأسماء والصفات؟ ليبين ضلال الفرق المخالفة لهذا. أما توحيد الربوبية فخلاصة هذا يقول مناسبة هذا الباب للأبواب المتقدمة أن جميع الأبواب وغالب الأبواب المتقدمة يتحدث فيها عن توحيد الألوهية، عن توحيد الألوهية. ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية. فلم يذكر توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية جميع الأمم الكافرة مقرة به، وذكر توحيد الأسماء والصفات ليبين ضلال ومخالفة الفرق الضالة في هذا القسم هو توحيد الأسماء والصفات. هذا مناسبة هذا الباب للأبواب المتقدمة قبله. بقي مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. الآن عندنا ثلاث مناسبات. الآن السؤال الأول مرة معنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، والسؤال الثاني مناسبة هذا الباب للأبواب المتقدمة، والسؤال الثالث مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، إنه لابد من مناسبة، يعني لماذا رتبه بهذا الترتيب، لماذا جعل هذا متقدم وهذا متأخر وهذا إلى غير ذلك. فما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ الجواب لما ذكر رحمه الله باب التحاكم إلى الطاغوت أعقبه بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لما ذكر رحمه الله باب التحاكم إلى الطاغوت أعقبه بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لما ذكر رحمه الله باب التحاكم إلى الطاغوت أعقبه بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ليعلم أن التحاكم بجميع الأشياء من شرعه. قال ما وصف به نفسه من الأسماء والصفات إنما بيانه إليه جل جلاله فيما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسول الله إلى ما سنح من الأمراء والأهواء. بقي نريد أن نعرف في هذا الدرس، نريد أن نعرف أقسام الناس في الأسماء والصفات. نريد أن نعرف إلى كم ينقسم الناس في الأسماء والصفات، وهذا قد أشرنا إليه في دروس متقدمة. قلنا إلى كم ينقسم الناس في الأسماء والصفات؟ إلى ستة، قسمان يجريان اللفظ على ظاهره، وقسمان يجريان الألفاظ على غير ظاهرها، وقسمان توقفوا. قسمان يجريان اللفظ على ظاهره الألفاظ على ظاهرها، وقسمان يجريان الألفاظ على غير ظاهرها، وقسمان يتوقفان. هذا خلاصة انقسام الناس في الأسماء والصفات، قسمان يجريان الألفاظ على ظاهرها، وقسمان يجريان الألفاظ على غير ظاهرها، وقسمان يتوقفان في ذلك. فالقسمان الأولان أهل السنة وأهل التمثيل. القسمان الأولان اللذان يجريان الألفاظ على ظاهرهما أهل السنة وأهل والتمثيل ممثلة. فأهل السنة يجرون اللفظ على ظاهره اللائق به، أهل السنة يجرون اللفظ على ظاهره اللائق به. كيف هذا؟ يقولون ويبقى وجه ربك وجه حقيقي يليق بجلاله. الممثلة قالوا اللفظ على ظاهره، ويبقى وجه ربك قالوا وجه كوجه المخلوق سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. مفهوم القسم الأول؟ قلنا القسم الأول يجري اللفظ على ظاهره وهم أهل السنة. ماذا يقولون؟ قلنا كقوله ويبقى وجه ربك قالوا وجه حقيقي يليق بجلاله. القسم الثاني الذي يجري اللفظ على ظاهره وهم الممثلة، يقولون في قوله ويبقى وجه ربك قالوا وجه كوجه المخلوق الظاهر، قالوا ما نعرف إلا الظاهر هذا هو. بقي من القسمان اللذان يجريان الألفاظ على غير ظاهرها. القسم الأول منهم الذين ابتكروا معان من عقولهم، ابتكروا لها معان من عقولهم. وقسم فوضوا، أجر اللفظ على غير ظاهره. قسم ابتكروا لهذه الصفات معان من عقولهم، وقسم فوضوا. كيف هذا؟ القسم الأول من هؤلاء الذين ابتكروا لها معاني من عقولهم، قالوا في قوله ويبقى وجه ربك قال المراد بالوجه ماذا؟ الثواب. الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، من عقولهم أتوا بهذه المعاني من عقولهم. والقسم الثاني منهم فوضوا المعنى، في قوله ويبقى وجه ربك قالوا لا نعلم، المعنى لله عز وجل، قالوا لا نعلم المعنى لله عز وجل. هذه أربع أقسام. بقي قسمان اللذان يتوقفان في النصوص. القسم الأول منهم الذين قالوا نسكت لماذا؟ قال يحتمل الظاهر مراد ويحتمل غير المراد، فيحتمل أن الوجه كوجه المخلوق ويحتمل ليس كوجه المخلوق. ماذا قلنا هؤلاء؟ قالوا نسكت في ذلك لا نتكلم بل نمسك عن هذا. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون اللفظ أو الظاهر هو المراد وجه يليق بجلاله، واحتمال أن يكون اللفظ الظاهر أنه وجه كوجه المخلوق، واحتمال هذا وهذا، فإذا لا نتكلم. القسم الأخير من المتوقفة الذين لا يزيدون على القراءة، لا نعلم ولا نقول أي قول. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ لا ندري، قراءة فقط، لا يزيدون على هذا اللفظ، لا يقولون شيئا في ذلك، إنما ماذا يفعلون؟ يقرؤون قراءة لا يزيدون على قراءته، فلا نعلم شيء في ذلك، لا ندري. فأعرضوا عن جميع الأقسام المتقدمة. والصحيح معلوم لديكم، ما يعتقد الصحيح الصواب والحق، الحق هو القول الأول الذي أهل السنة الذين يقرون اللفظ على ظاهره اللائق به، ففي قوله الرحمن على العرش استوى استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهكذا في غيره. بقي من المسائل التي ستتعلق، هذا الباب هذا سيتعلق في أمور العقيدة، ولو توسعنا شيئا قليلا كما ذكر شراح الكتاب التوحيد كثير منهم ذكر مثل هذه. هل الجحود يتضمن اللفظ والمعنى؟ هل الجحود أي للأسماء والصفات يتضمن اللفظ والمعنى، أم اللفظ فقط أم المعنى فقط؟ هل يتضمن اللفظ والمعنى، أي إذا جحد يا إخوة هل جحود هذا يتضمن جحد اللفظ والمعنى؟ نعم، لأن كل لفظ له معنى. الجواب نعم، لأن كل لفظ له معنى، لا توجد ألفاظ بلا معان، لا توجد ألفاظ بلا معان، فالمعاني تبع الألفاظ، لا توجد ألفاظ بدون معاني، كل لفظ له معنى وهذه المعاني تبع للألفاظ، فيدخل في هذا التأويل الذي هو عند المتأخرين. طيب قد يقول قائل إذا كان هؤلاء المبتدعة ضالين فلماذا ما نقول بكفرهم؟ إذا كان هؤلاء المبتدعة قد ضلوا فلماذا لا نقول بكفرهم؟ الجواب لأنهم اعتقدوا أن ظاهر هذه النصوص ماذا؟ كفر، هم من الكفر فروا، لأنهم اعتقدوا أن ظاهر هذه النصوص كفر فهم فروا من الكفر. لذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، مع أن هناك ألفاظ أتت عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك حين سئل علي عن كفرهم قال من الكفر فروا. وقد مر معكم أن هذا سبب التأويل في ذلك. من المسائل التي تتعلق في هذا، هل أسماء الله عز وجل أعلام مجردة؟ هل أسماء الله عز وجل أعلام مجردة؟ ها؟ قول من هذا؟ قول المبتدع ماذا يقولون؟ قول من من المبتدع الذين يقولون أن أسماء الله أعلام مجردة؟ إيش معنى مجردة؟ ما معنى مجردة؟ يعني يقولون بلا صفات. فأهل السنة ماذا يقولون؟ المعتزلة. قلنا هل أسماء الله عز وجل مجردة؟ الجواب لا، ليست أعلام مجردة بل متضمنة للصفات، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، الرحمن الرحمة، عزيز العزة، الحكيم الحكمة، وهكذا القوي القوة غيرها. فإذا في المسألة الأولى بقي إشكال هنا، هل المؤول مكذب لله ولرسوله؟ هل المؤول الآن في قوله الرحمن على عرش استوى قال استولى، الرحمة قال مراد بها الثواب وغيرها من الصفات، أليس هذا تكذيب لله ولرسوله؟ إذا قلت نعم إذا ليس بتكذيب، بلى يعني تكذيب، تكذيب لله ورسوله. وإذا مر معكم ما حكم التكذيب لله ولرسوله؟ كفر أو لا؟ الآن قلنا التأويل تكذيب لله ولرسوله، لأنك حين تقول استوى استولى هذا تكذيب، تكذيب لله ولرسوله. الله يقول استوى أنت تقول استولى، الله يقول ويبقى وجه ربك تقول ثواب ربه، هذا تكذيب لله ورسوله. فإذا من هنا لماذا ما يكفر وهو تكذيب لله ولرسوله؟ التأويل يا أخوة يمنع تكفير المعين، التأويل يمنع تكفير المعين، فهذا يمنع التأويل كما مر معكم، لأنهم زعموا تنزيه الله عز وجل بفعلهم، هذا زعموا التنزيه، فقالوا لو قلنا كذا يلزم كذا، وهذا عقولهم لأنهم حكموا عقولهم. فحين الإنسان لا ينقاد للشرع يتخبط يمنة ويسرا. وذلك انظر الجهمي يقول ليس لله أسماء ولا صفات، لماذا؟ قالوا أصلا لو أثبتنا لو أسماء وصفات مثلنا بالموجودات، ففروا إلى أشد من ذلك، مثلوا بماذا؟ بالمعدومات، لأنه ما من موجود إلا وله اسم وصفة، فهم مثلوا بالمعدومات تماما. يأتي المعتزلي انظر ذاك حكم عقله الجهمي قالوا ليس إلا أسماء وصفة، يأتي عقل المعتزلين قالوا لله أسماء وليس له صفات، سميع بدون سمع، عليم بدون علم، خبير بدون خبرة، حكيم بدون حكمة، انظر كيف. يأتي الأشعري بعقله قالوا لا نثبت الأسماء وصف الصفات، لأن هذه دل عليه العقل. يأتي الماتريدي قال لا نحن نزيد صفة سابعة، قال الشيخ الإسلام فيا ليت شعري بعقل من نأخذ، لأن الجهمي لا يوافق المعتزلي والمعتزلي لا يوافق الأشعري، وكل ما كذا بعقل من؟ إذا كان كل واحد يريد عقله، فصار حتى أن الجهمية يردون على أولئك وأولئك يردون على أولئك. فالمعتزلي يقول الأشاعرة كيف تثبتون سبع صفات؟ إما أن تثبتوا بقية الصفات وتعودون إلى قول أهل السنة، وإما أن تنفون بقية الصفات وتعودون إلى قولنا، هذا تخبط منكم. يأتي الأشعري يقول الله عز وجل يرى لكن لا يرى بجهة، فقال المعتزلي هذا قول باطل، هذا العقل يكذبه عقلا نرد عليه، كيف يرى؟ فإذا أثبت الرؤية يلزم من كان يكون في جهة، انظر كيف. فصار مبتدع يرد على مبتدع، فيقول شيخ الإسلام يا ليت شعري بعقل من نأخذ، هذا يريد عقله وهذا يريد عقله، لكن الكتاب والسنة والفصل، لذلك ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لم يرد ذلك فما ورد الدليل بإثباته يجب إثباته، وما ورد الدليل بنفيه يجب نفيه، وما لم يرد الدليل بإثباته ولا نفيه فإن كان يتضمن نقصا في حق الله عز وجل فلا يجوز، إن كان يتضمن معنى صحيح واللفظ لم يثبت يثبت المعنى فقط. بقي مسائل كثيرة جدا تتعلق بذلك في جهد الأسماء والصفات على دركات ستمر إن شاء الله، وأسماء الله في حيث الطابقة والتضمن والالتزام والترادف سيأتي إن شاء الله تعالى في درس آتٍ.